قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
Thank you. وعلى نفسه. المهم ان احنا معاملة الان صارت ايه؟ صحيحة. معاملة الان صارت صحيحة. ان احنا لم نطلب ان يبيع البضاعة من عندنا وان ياتي منتشر اخر يحملها لان هذا حرام عليه ونحن نقرص على شرعه. اما اذا كذب علينا وقال ان هذه السيارات خاصة بي وهي خاصة بالتاجر الكبير
عليه.
حالة الاتفاق. ففي حالة الاختيار هو بيطلق المجهول اللي هو الايه؟ اللي هو المقدار الثاني. وصالح المال بيطلق الايه؟ المال في حالة الايه؟ الخصام. لكن يعني الإيجار من غير تحديد ثمن يعني الإيجار هذا كثير من أهل العلم ينكره. طيب المسألة التاسعة البيع والتفصيل. هو بيع السلعة إلى أجل محدد يخصص فيه الثمن والصلاة متعددة. كل قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري. طبعا مسألة التفصيل دي وانا يعني لم تكن مشهورة كأيامنا هذه. مسألة بيع التفصيل لم تكن مشهورة ولا لها صفة الديون والشهرة كما هو حال في أيامنا. فكان ذكرنا أن بيع التفصيل هو بيع السلعة إلى أجل محدد يخصص فيه الثمن أقساط متعددة كل قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري. مثال أن تكون عند البيع سيارة قيمتها الأقصى 40,000 جنيه ومؤجلة 60,000 جنيه. فيتفق مع المشتري على أن يسدد له المبلغ على 12 قسطا يدفع في نهاية كل شهر 5,000 جنيه. دي اسمها ايه؟ بيع بالتفصيل. طيب هل هناك فرق بين التفصيل والتأجيل؟ هل هناك فرق بين بيع التفصيل وبيع التأجيل؟ التأجيل هو تأخير دفع ثمن السلعة إلى ثمن المستقبل سواء كان ذلك الثمن شهرا أم عاما أو أكثر، وسواء كان البائع يقبض الثمن جملة واحدة أم على دفعات، لكنه متأخر غير محدد بأيام أو أسابيع أو شهور يقصر على الثمن. ده اسمه بيع البيع المؤجل أو المؤجل. أما التفصيل فهو تأجيل دفع الثمن على أن يقبضه المشتري على إيه؟ على دفعات متفق عليها عند العقد. هناك أقساط يومية أو أقساط كل أسبوع أو نصف شهرية أو إيه؟ أو شهرية. فالخلاصة يتميز لنا أن التأجيل أعم من التفصيل. التأجيل أعم من إيه؟ التفصيل. والتفصيل أخص من التأجيل، فكل تفصيل للتأجيل ولا إيه؟ ولا عكس. طيب بيع التفصيل لم يكن معروفا بهذا الاسم قديما، ولم يرد له الذكر في الأحاديث النبوية. لكن هناك بعض الأحاديث التي هي من ضمن هذا النوع، كحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين.
على عباده
أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العرض. فلما يصير عرض البيع لازم السلعة تبقى حاضرة وموجودة، فلا يجوز لهما البائع والمشتري الاتفاق على ثمنها وتحديد مواعيد السداد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها من البائع ويسلمها للمشتري، فإن هذا محرم، فإن هذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وهذا فصله لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه.
Thank you. عن سعر الجول، فقال له انت دابل شغال 2000 جنيه وهي مش عارفه بتحوز ايه، فالتابع مع هذا الوضع قدامه مدرسه وهي بتحوز ايه، هل يرتكب ذنب الشيء او البائع؟
ايه؟
هل يرتكب ذنب البائع او الشيء على الاقل؟
في ايه؟
انها بتحوز ايه دلوقتي؟ ان البيع ما تمتش في حاجه موجوده عنده.
يعني ايه يعني اسمه مره؟
يعني انا رايح في شيء كذاب.
تمام.
نوعيه ان انا عايز ذنب موجود عنده. فأتي دي تمنى كذا عن في السوق. وانا وفيت. وهي مش محوزته. هل
انت الان تشترك معه في الفورمه او كانت الفورمه عليه اكثر. ليه؟
ايوه.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبعك ما ليس عندك. ده يخطب لمين؟ للتاجر صح ولا لا؟ فانت اللي بتسهل له الوقت ان يبيع ما ليس عنده. يبقى انت ساعدت دلوقتي على الاسم والايه؟ والعنوان زي ما قلنا في مساله برضه ان هو يشتري البضاعه ويشتريها عندي والتاجر الثاني يشتريها عنده. نفس الكلام. انت اللي ساعدته على هذا الامر. فالصواب ان ما يتمش الاتفاق الا ما تكون السلعه تحت ايده. موجوده في المحل بتاعه او في المكان الخاص به. لو يقول لك دلوقتي ما هوش هيروح يشتري البضاعه بتاعتي لما يحصل اتفاق ماشي، اذا كان بينكم ثقه خلاص انا هكلمه وانا عاوز الصرف الفلاني من مواصلات الفلانيه واديهم، ولا يتم عقد البيع الا بعد حضور السلعه. ولا يجوز ايضا ان هو يشيلك وتروح تشيل السلع من هناك من عند التاجر، ده برضه حرام لازم بفعل التفصيل. او في ناس جت على بقى بس توتر يدي الفلوس للمشتري يقول له روح اشتريها ويبدله بالجنيه ويحط عليه 120 تقريبا بقى ما يعرفش ثلاثه. فهو يبعته للتاجر يشيل من هناك ها؟ ولو هو يعمل بيع السلع قبل ما تكون حضرتك ولا هو يعطي للمشتري هذا المال يروح يشتري السلعه نيابه عنه هو يقصد عليه بعد ذلك. كل هذه الصور محرمه ومرفوضه ولا يجوز الشرع عنها.
هو بيقول على نفس اللي انت عايزه يطلب محل كله يرد على نفس اللي انت عايزه.
ان شاء الله ويتوكل على الله.
اللي انت عايزه يجيبه وبعدين يجيب لنا كتابه وقته.
خلاص ماشي. ماشي. عشان كده دلوقتي جاء قطعا للنزاع وقال واذا سلمت السلعه اثناء نقلها من مكانها الهاجمه المنصوره في الخطوات مين اللي هيتحمل تبع السلم السلعه؟ لو سكون الهمام هو اللي راح يستلمها من عند التاجر مات ها؟ ده لما هم بيعملوها من على العربيه في الباب مكسور ده مصيبه. هو اصلا مش قادر يشتريها فورا ورايح يشتريها بتصريف فجاب المكان ده. لكن لو التاجر ما استلمها من مكانه خلاص ده مكان الفتاه ما ايه؟ ما يحسش بحقه ولا بتاع ده قدر الله وما شاء فعل. صح ولا لا؟ ولازم التاجر ده هو بيتحمل المخاطره ان هو دفع. ولو السلعه دي ما مشتش هو هيتحمل الضرر، لو السلعه دي تالف هاجي عليه من الدعوه دي اصل التاجر الكبير ولا شيء ولا هي مصلحه اخر غير ما عنده يبيع منه ويشتري. واضح يا اخوانا؟ فاذا يحكم على اي تاجر ان يبيع السلعه وهي غير موجوده تحت يده. طب يقول لك في ناس كتير بيتم عليها فلوس وعايز كذا ولا كذا ولا كذا ما يحددش السعر، يبقى بسعر يغنى مما يغنى اللعبة. زادت عن الزبون نزلت للزبون وخلاص مات. ينتهي هذا الباب الذي يحدث فيه خلاف كتير بين الايه؟ بين
الناس. طب هو خد بضاعة يا شيخ ورجعها والسعر كان واخدها كان بسعر فضلت عنه مثلا ورجعها عنده واحتاجها تاني في الوقت اللي هو احتاجها فيه السعر زاد، انا اخد منه خدت سعر؟
اذا كان التاجر اللي هو جاي يطلبها منك تاخد منه خدت، لكن لو انت مستقيل منه تقول له معلش انا عاوز ارجع السلعه دي للبابا بيبقى فيه بيع مستقل بقى ياخدها بايه؟ السعر اللي يرضيه. فاحيانا بتجيب الدلاله واخد بالك يا دوب تشيل بتاعتها وتقوم حاططها تاني تيجي تروح ترجعها يقول لك لا نزلت 100 جنيه ويجي يا ما فيش ما حصلش في الكهرباء خد بالك. تأخره في دفع اليسر إلى الصرف. الأمر الثالث يحرم على المشتري المهن، المهن اللي هو إيه؟ اللي معاه فلوس يعني، ليه؟ المهن اللي هو إيه؟ معه ما يسدد به، أن يماطل في سداد ما حل من الأقساط. ولا كثير من الناس يعتبرونه أمرا مهينا، يعني ما تقدرش النهارده يحط السور كده، الشغل كده، ما منك رمضان اللي بعده كده. هذا حرام، حرام. لأن الإنسان كما قال ليل الواجد يحل عنده بعض هذا، وقال مرض الغني ضر، مرض الغني اللي هو بمرض يعني مرض مش عارف يدفع، هو غني ده إيه؟ ظلم، ظلم حرام. وكذلك ليل الواجد يعني إيه تفكيره وعن يلف كده ويدور مش عارف يدفع لا، يحل عنده إيه؟ وعقوبته ان هو ممكن يضرب، ممكن يحبس، يمنع من التصرف حتى يؤدي ما عليه من الايه؟ من الحق. بس لا يجوز في هذه الحاله ان احنا نفرض عليه غرامات تافهه، نقول له يا راجل خلص الراجل سنه والفلوس دي كانت ثمنها عامل كذا وكذا، لا هذا لا يجوز. شيء واجب ان ممكن يقضى به عليه. اذا اضطرني والى صاحب الدين ان اذهب في المحاكم، فطبعا اول محامي ويقول الشيخ فلان، ففي هذه الحال توضع اجره المقاضاه على صاحب هذا الدين. عليه؟ لان هو الذي كان بعد مقاربته في الحسنى وانكاره الى ميسره، وهو لم يقدر هذا فوضى به يماطل. ففي الحاله هذه يعني توضع عليه Yeah.
البنك عايز على 5000 10 جنيه، البنك هيديني 10 جنيه. هياخد هيصرف على 10 جنيه. هل ده ربا متقطع ولا مطروح كملت؟ الثاني ده انا اجيب منه الحاجه دي ولا اخد منه الحاجه دي؟ بعد كده عارف ان هو واخد 20 او 30 او 40%. بمعنى هذا ان التاجر استغل لي حاجه في الانسان اكثر من البنك، ورغم هذا كل ان البنك ربا وحرام والتاجر حرام. قول لي بقى جوه في الموضوع.
اولا احنا لسه ما خدناش
Thank you.
لكن لو قالوا انت هتدفع ثلاث لكن غير الاستنتاج ده هو يقول له عن هي تاني ولا تقول له زي الماجد، لكن هو يقول السير على الماجد اللي تدفع على الشخص الاول المؤثر بتاعك وهتخطط عليه سنتين هيبقى العلاج المرضي قال له ما تقدر تستمر ويبقى سلام مفيش شكل فيه.
Thank you.
صاحب السلع هو البائع أن يرهن المبيع عنده، أن يرهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. لكن يعمل إيه؟ إذا كان خايف من الشخص ده إن هو إيه؟ ما يسددش. أيضا اللجوء للرهن يتنافى مع مقتضى العقد، صح ولا لا؟ يعني إزاي نشتري الشيء وهو مرهون عند مين؟ عند اللي باعه، صح؟ أنا باخد الشيء بشتريه عشان إيه؟ أنتفع به، صح ولا لا؟ يعني أنا دلوقتي المعقولة هروح أشتري من صاحبي جهاز لبيت، والراجل اللي مصدرني يرهن عنده بمثابة والثلاجة والبوتاجاز ولازم أصدق صح؟ طب أنا كنت جمعت الفلوس ورحت اشتريت مرة، صح ولا لا؟
Thank you.